يتحدث فضيلة الشيخ محسن قراءتي في هذه الصفحات عن الركوع والسجود في الصلاة، ويبدأ من الركوع فيقول:
الركوع ركن من أركان الصلاة، والركن كما هو معلوم تبطل الصلاة بزيادته أو إنقاصه عمداً أو سهواً. وكلمة ركعة التي تستخدم في عدد ركعات الصلاة مشتقة من الركوع. ورد أن قبيلة بني ثقيف طلبت من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حين أمرهم بالصلاة أن لا يركعوا، فقالوا: لا ننحني، فإن ذلك سبة علينا. فقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام: لا خير في دين ليس فيه ركوع أو سجود. فنزلت الآية الشريفة: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. إن كثيرا من الأشخاص ينحنون أمام بشر أمثالهم ويعظمونهم لأنهم سلاطين وحسب، بينما المطلوب هو الانحناء والخضوع والتعظيم لله تعالى وحده. ورد في الخبر أنه عندما نزلت الآية الكريمة فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين: اجعلوها في ركوعكم وقولوا: سبحان ربي العظيم وبحمده. جاء في الروايات أن الركوع علامة الأدب، وأن السجود علامة القرب. فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا يركع عبد الله ركوعا على الحقيقة إلا زينه الله بنور بهائه وأظله في ظلال كبريائه وكساه كسوة أصفيائه. والركوع أول والسجود ثان، فمن أتى بمعنى الأول صلح للثاني. وفي الركوع أدب وفي السجود قرب، ومن لا يحسن الأدب لا يصلح للقرب. فاركع ركوع خاشع لله بقلبه، متذلل وجل داخل تحت سلطانه، خافض له بجوارحه، خفض خائف حزن على ما يفوته من فائدة الراكعين. والركوع طريق إلى التوبة والإنابة والاستغفار والاعتذار إلى الله تعالى، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.
مستمعين الأعزاء، يقول فضيلة الشيخ عن آثار الركوع:
للركوع آثار روحية ومعنوية، دنيوية وأخروية كثيرة. فقد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: من أتم ركوعه وسجوده لم تدخله وحشة القبر. وكلما أكثر المصلي ركوعه وسجوده لله تعالى ازدادت مقاومته للشيطان. فعن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال: وعليكم بطول الركوع والسجود، فإن أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال: يا ويلتا، أطاعوا وعصيت وسجدوا وأبيت. ورد في الأحاديث الشريفة أن الله تعالى يباهي ملائكته بالمؤمن الراكع، فيقول تعالى لملائكته: يا ملائكتي، أما ترون كيف تواضع لجلال عظمتي؟ أشهدكم لأعظمنه في دار كبرياء وجلالي. أما آثار الركوع في الدنيا، فإن طول الركوع يؤثر في طول عمر الإنسان كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام.
أما عن آداب الركوع فيقول الشيخ قراءتي:
عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت أن تركع وتصف في ركوعك بين قدميك، تجعل بينهما قدر شبر، وتمكن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، وابلغ بأطراف أصابعك عين الركبة، وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، وأقم صلبك، ومد عنقك، وليكن نظرك بين قدميك. ومن آداب الركوع أن يجنح بيديه إلى الخارج، لا أن يضمهما إلى الباطن. ويستحب تكرار الذكر أثناء الركوع 3 مرات كحد أقل، والصلاة على محمد وآل محمد بعد قراءة الذكر.
أعزائي المستمعين، عن ركوع أولياء الله يقول فضيلة الشيخ:
عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يركع فيسيل عرقه حتى يطأ في عرقه من طول قيامه. ونقرأ في خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة أن الله تعالى خلق ملائكة منهم راكعون دائما لا يقومون، ولا شك في أن الملائكة لا يتعبون ولا يجوعون، لذلك فإن الملائكة تمجد الإنسان العاشق العارف الذي يطيل في ركوعه. هذه هي حالة أولياء الله تعالى، أما نحن فكيف هي حالنا؟ جاء في الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا في المسجد، إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نقر قنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني. نسأل الله تعالى أن نكون من المصلين الذين يؤدون حق الصلاة.
وصل الحديث عن السجود ومعناه ودلالاته، حيث يقول فضيلة الشيخ عن تاريخ السجود:
عندما خلق الله تعالى آدم عليه السلام أمر الملائكة أن يسجدوا له، حيث قال تعالى في كتابه العزيز: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. إنما جرى في قصة خلق آدم وسجود الملائكة له واعتراض إبليس وتكرار ذكره في القرآن ليس من باب العبث، لأن تكرار الإشارة إلى شيء في القرآن الكريم له دلالاته وله حكمة وسبب. إنه يقول للإنسان: أيها الإنسان، الذي سجدت لك جميع الملائكة بأمري، لماذا تعرض عن السجود لي وأنا خالق السجدة؟ أيها الإنسان، لقد طردت إبليس بسبب تركه السجود لك، فما بالك تترك السجود لي؟ ماذا تنتظر؟ أيها الإنسان، إن إبليس الذي اعترض ولم يسجد لك كانت حجته أن قال: أنا خير منه، أنا أفضل منه، خلقته من طين وخلقتني من نار، أما أنت الذي لم تكن شيئا وخلقت من ضعف وتموت ضعيفا عاجزا، كيف لك أن لا تسجد لي تكبرا وغرورا؟ وعلى أي حال، إنما أردنا بيانه هنا هو أن أول أمر إلهي صدر بعد خلق الإنسان هو أمر السجود.
مستمعين الأعزاء، يأتي الكلام على أهمية السجدة فيقول:
السجدة هي أفضل حالات الإنسان وأعظمها في مقابل المولى تعالى، وأقرب ما يكون العبد إلى الله سبحانه وهو ساجد، وذلك قوله عز وجل: واسجد واقترب. السجدة علامة أصحاب الرسول الأوفياء والرجال الربانيين الذين ترى آثار السجود في وجوههم وجباههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. السجدة تحقق تآلفاً وتناغماً بين الإنسان وبين الوجود، فجميع الموجودات في الكون وكل ما في السماوات والأرض خاضع ساجد لله تعالى، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، والنجم والشجر يسجدان. السجدة تجعل الإنسان منسجما مع الملائكة، فعن الإمام علي عليه السلام أنه ليس من طبقة من السماء إلا وفيها طائفة من الملائكة هم ساجدون.
ومما يذكره الشيخ عن أهمية السجدة أنها أعلى درجات العبودية، فيقول:
في السجدة يضع أعلى نقطة من جسده الجبهة على الأرض ويعفرها بالتراب تصاغراً وتذللاً لعظمة الله تعالى وكبريائه، وهي أسمى مقام لأفضل رجال العالمين ونسائهم. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أكرم الخلق وأفضل الرسل قد أمر بالسجود، ليس في النهار وحسب بل في الليل أيضاً: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً. كذلك مريم عليها السلام التي هي أفضل نساء عصرها، فقد جاءها الخطاب الإلهي: يا مريم اقنتي لربك واسجدي. والسجدة مرحلة أكمل وأعلى مقاما من الركوع، فهي تأتي بعده فتوصل المصلي إلى أوج القرب والخضوع. لذلك ورد السجود والركوع في القرآن في سياق واحد: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وكذلك: تراهم ركعا سجدا. السجدة رمز الإيمان بآيات الله عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. سجدة الليل من علامات عباد الله الصالحين. وعباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. السجدة زينة الصلاة، لذلك يجب الإتيان بها بأحسن وجه. فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه من صلى وأحسن ركوعه وسجوده أعطاه الله تعالى جزاء 700 صلاة من أمثالها، بل أضعاف ذلك.